قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا كان هكذا، إذا كان الأمر كما شرح، فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات، تلقي العلم المتعلق بالأسماء والصفات بل وغير ذلك من العلوم من النبوات على ما هو عليه، ولا سبيل إلى العلم الصحيح إلا من طريق النبوات. وأن يكون مصدر التلقي واحدا وهو الوحي، أن يكون مصدر التلقي مصدرا واحدا وهو الوحي. ومتى تركت الناس هذا المصدر والتمسوا الحق في غيره أضلهم الله. وقال: ومن المعلوم للمؤمنين جميعا أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. هذا المقدار من الإيمان يؤمن به جميع المؤمنين، أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وليكون هذا الدين مهيمنا على جميع الأديان. والأديان كثيرة، أديان سماوية وأديان أرضية. أظهر الله سبحانه وتعالى دين محمد صلى الله عليه وسلم على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ويؤمن المؤمنون أنه بين للناس ما أخبر به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. بالجملة يؤمنون هذا الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس من أمور الإيمان بالله تعالى وأمور الإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد. الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد. وما هما؟ وهو الإيمان بالخلق والإيمان بالبعث. الإيمان بالخلق والاعتراف بأن الله وحده هو الخالق وخالق كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث من في القبور كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. حتى غير المؤمنين الذين كانوا يعيشوا بين المؤمنين من المنافقين يدعون هذه الدعوة أنهم آمنوا بالله وباليوم الآخر، ولكن الله كذبهم وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إشارة إلى الإيمان بالمبدأ والمعاد. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده، وكشف به مراده على أتم وجه. هذه كلها مقدمة لما سيأتي وتوضيع. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، أعلم من غيره بالمبدأ والمعاد، وأنصح من غيره للأمة، وأنصح الخلق للخلق، وأفصح من غيره عبارة وبيانا إذا أراد أن يبين ذلك، وقد أراد وبين بالفعل، بل هو أعلم الخلق بذلك على الإطلاق، وأنصح الخلق للأمة. وهذا المقدار يؤمن به جميع المؤمنين، وأفصحهم وأقدرهم على البيان. فقد اجتمع في حق محمد صلى الله عليه وسلم كمال العلم وكمال القدرة وكمال الإرادة. كمال العلم وكمال القدرة على البيان وإرادة البيان. ومعلوم عقلا أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وليس في علمه نقص، وكملت قدرته على البيان، وكملت إرادته للبيان، كمل كلامه وفعله. فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو الغاية في الكمال علما وقدرة وإرادة. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وليس صلى الله عليه وسلم ناقصا في علمه بشهادة جميع المؤمنين كما تقدم، وإما من عجزه عن بيان علمه، وليس هو كذلك صلى الله عليه وسلم، بل أقدر الناس على البيان وأفصحهم، وإما لعدم إرادته البيان، ما يريد أن يبين لعدم نصحه. وحاشا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون غير مراد وغير ناصح للأمة. والرسول صلى الله عليه وسلم، وكان المفروض أن يكون هنا بالفاء، فالرسول الفاء هنا فاء الفصيحة، فإذا كان الأمر كذلك فالرسول هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في قدرته على البلاغ المبين، والأمر كذلك. ومع وجود القدرة التامة التي يؤمن بها كل من يؤمن برسالته، ومع وجود الإرادة الجازمة من ذلكم النبي الناصح للأمة، يجب وجود المراد وهو البيان. فعلم قطعا أن ما بينه صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، ولم يترك شيئا فيه غموض، لا في الأصول، أي في أصول الدين، أي ما يتعلق بالإلهيات والنبوات والغيبيات. وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، ليس مخالفا لعلمه، أي لم يكتم شيئا علمه، وأمر بالتبليغ، وعلمه بذلك أكمل العلوم على الإطلاق، لا أحد من الخلق يشاركه في ذلك. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا من الرسول، أعلم بالمبدأ والمعاد من الرسول على التفصيل الذي تقدم، أو أكمل من رسول الله عليه الصلاة والسلام بيانا، أو أحرص منه على هدى الخلق، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. ولم يزعم هذا الزعم إلا الفلاسفة، أما الفلاسفة منهم من يرى إن من الفلاسفة من هو أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن جميع الأنبياء. إذن الفلاسفة ليسوا من المؤمنين بل من الملحدين، سواء قيل لهم الفلاسفة اليونانيين أو قيل إنهم من الفلاسفة الإسلاميين. وكما تقدم غير مرة، هذا التفريق بيان للجنسيات فقط، لا بيان لاختلاف العقيدة، إذ لا خلاف بينهم ولا اختلاف في العقيدة، أي بين الفلاسفة اليونانيين وبين الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي والكندي وأمثالهم. هؤلاء قد تصل بهم فلسفتهم إلى دعوى أن في الفلاسفة من هو أعلم من الأنبياء، وصلوا إلى ذلك لا بواسطة جبرائيل في زعمهم، ولكن بواسطة صفاء القلوب. يا سبحان الله، من أين يأتي الصفاء مع الكفر؟ وهل الصفاء يتصور أن تصفى القلوب مع الكفر بالله تعالى وهم كفار؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: والصحابة الذين آمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام الإيمان الصحيح، والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. هذا الذي يجب أن يفهم كل مسلم، أن الصحابة هم الذين على سبيل الاستقامة، ومن نهج منهجهم مهما تأخر به الزمن فهو على سبيل الاستقامة. لذلك لا ينبغي أن يغتر من وفقه الله الاستقامة على منهج السلف الصالح، لا ينبغي أن يستوحش بدلة السالكين لهذا المنهج في الآونة الأخيرة، ولا ينبغي أن ينخدع بكثرة الهالكين الذين خرجوا عن هذا الخط. ولا شك أنه بالنسبة للجمهور في هذا الوقت وبعد هذا الوقت يكثر الشر ويقل الخير، تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عام إلا والذي بعده شر منه. هذا بالجملة لا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وهم الذين يبقون على هذه الطريقة على سبيل الاستقامة.
وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، فإنهم يقولون: إنما ذكر الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع بها الجمهور، لا أنه بين به الحق، ولا هدى به الخلق، ولا أوضح به الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من المتفلسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية.
قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بين أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، قال بعد ذلك: وأما المنحرفون عن طريقهم الذين اتبعوا السبل فهم ثلاث طوائف: الذين خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستقراء، خصوصا في هذا الباب في أصول الدين، هم ثلاث طوائف: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. فأما أهل التخييل فهم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم، الأصل هذه العقيدة للفلاسفة للمتفلسفين التخييل، ولكن قد تأثر بهم بعض المتكلمين كأقطاب المعتزلة والجهمية، وقد تأثر بهم بعض المتصوفة، أي أعيان المتصوفة كرجال وحدة الوجود ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة. هؤلاء كلهم تأثروا بهذه الطريقة، بطريقة الفلاسفة، باعتقاد أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم تخييل وليس بحقيقة، وقد تأثر بهم بعض المتفقه. فرق بين الفقيه وبين المتفقه: الفقيه من رزقه الله فقها في الدين وفهما صحيحا في الدين، ما من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه الفهم الصحيح في الدين، هذا يقال له فقيه. أما المتفقه المتكلف للفقه، أي المدعي للفقه وليس بفقيه. أمثال هؤلاء المتفقه وقفوا من شيخ الإسلام عندما ألف هذه الرسالة موقف المتكلمة والمتصوفة ووحدة الوجود من الذين آذوا. لذلك ينبغي أن نفرق بين المتفقه وبين الفقيه. الفقيه الفقهاء لم يتأثروا بهذه الطريقة، ولكن المتفقهة هم الذين تأثروا بطريقة أهل التفهيم. فهؤلاء جميعا ماذا يقولون؟ يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور. قالوا لعبقريته تخيل الحقائق من عند نفسه لأنه موحى إليه، لأنهم ينكرون الوحي. هذا بالنسبة للفلاسفة. والآخرون من المتصوفة والمتكلمة والمتفقهة تبع لهم تقليدا، وليس لديهم شيء من العلم، ولكن أولئك يدعون العلم، وتبعهم من المنتسبين إلى الإسلام هؤلاء القوم. لا أنه بين به الحق فيما يخبر بوجود الجنة والنار والبعث بعد الموت، ليس معنى ذلك أنه يريد بذلك بيان الحق أو أن يهدي الخلق أو يوضح الحقائق، ولكن يأتيهم بالتخييل أمور يتخيلها. ثم هم على قسمين، أهل التخييل على قسمين. منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه هو نفسه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية الفلاسفة الذين يثبتون الإلهيات، لأن منهم الملحدون الذين لا يثبتون شيئا من الإلهيات، ومنهم من يثبت لكن على مفهومهم الخاص المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين ينسبونهم أو يسمونهم الأولياء من علمها، يزعمون أن من الأولياء من يعلم ما لا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزعمون إن باب النبوة ضيق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئا إلا بواسطة جبرائيل، وباب الولاية أوسع، لأن الولي يصل إلى درجة. الفلاسفة الذين يثبتون الإلهيات، لأن منهم الملحدون الذين لا يثبتون شيئا من الإلهيات، ومنهم من يثبت لكن على مفهومهم الخاص المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين ينسبونهم أو يسمونهم الأولياء من علمها، يزعمون أن من الأولياء من يعلم ما لا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزعمون إن باب النبوة ضيق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئا إلا بواسطة جبرائيل، وباب الولاية أوسع، لأن الولي يصل إلى درجة أنه يطالع في اللوح المحفوظ ويأخذ المعلومات من غير أن يحتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء رؤساء المتصوفة الذين يسمونهم أولياء. ولفظة الأولياء تطلق إطلاقين، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، من يأخذون علمهم وتعليماتهم ويتقيدون بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام هؤلاء أولياء الرحمن، ومن يزعمون أنهم قد يستغنون من رسول الله عليه الصلاة والسلام ويأخذون العلم مباشرة من اللوح المحفوظ، هؤلاء أولياء الشيطان من الملاحدة ليسوا من المؤمنين. ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين جميعا، محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية. قال الشيخ: الباطنية تنقسم إلى قسمين، باطنية الشيعة وهم الإسماعيلية، وباطنية الصوفية وهم وحدة الوجود، جماعة وحدة الوجود، جماعة بن عربي الطائي. هؤلاء من الباطنيين، جمعوا بين الفلسفة وبين الباطنية. نعم.
ومنهم من يقول: بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة. فهذه طريقة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية ونحوهم.
الإسماعيلية، نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أهل التخييل من يقول: بل الرسول علم هذه الأشياء ولكن لم يبينها. لا فرق بين من يقول إنه لم يعلم وبين من يقول علم ولم يبين، لأن الذي يقول لم يعلم نفى نبوته ورسالته، ومن يقول إنه علم ولم يبين وصفه بالكتمان وعدم التبليغ، وكلاهما كفر. وإنما تكلم بما يناقضها، بما يخالف الحقائق، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، فهم ما يخالف الحق. لماذا في زعمهم؟ لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، مصلحة الناس في ذلك، لأن الناس تقبل ذلك في زعمهم. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم، إلى اعتقاد بأن الله جسم مع أنه باطل، أي يدعو إلى خلاف الحق. ويدعو أيضا إلى اعتقاد معاد الأبدان، يقول لهم: الأبدان سوف تعود، وهذا في زعمهم باطل. ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون، وهذا في اعتقادهم وفي ملتهم باطل. قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، لا في نصوص الصفات ولا في الأعمال. سيأتي الكلام بالنسبة لنصوص الصفات وبالنسبة للأعمال، إنما هذا في نصوص الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر. وهذا الكلام قد يستصعبه من يسمعه لأول مرة، ولكن كتب ابن سينا وكتب الفارابي موجودة ومطبوعة على من يريد أن يتأكد من باب يطمئن قلبي، عليه أن يرجع إلى تلك الكتب ليتأكد بأن القوم ملاحدة يستخفون بالرسالة وبالرسل جميعا بمثل هذا الكلام. وأما الأعمال فمنهم من يقرها، من يقر الأعمال على ظاهرها، الصلاة صلاة والصيام صيام إلى آخره، ومنهم من يجريها هذا المجرى أنها ليست بحقائق بل كلها أكاذيب، ويقول بعضهم، ليس هذا قول الجميع، يقول بعضهم إنما يؤمر بالأعمال بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة. عامة الناس يؤمرون بالأعمال، بالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، وأما الخاصة لا، الخاصة قد تجاوزوا هذه المنطقة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية وغيرها. ليصدق هذا الكلام بالفعل، ظهر قبل فترة شخص يقال له محمود محمد طه في أم درمان، ودعا إلى هذه الدعوة تماما، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل برسالتين، الرسالة الأولى بلغها كما هي وفهمها الصحابة وهي التي عليها الناس الآن، وبقيت رسالة أخرى يسميها الرسالة الثانية. مضمون الرسالة الثانية أن الزكاة ذات المقادير ساقطة لا تجب، وأن هذه التكاليف العمل بظاهر الشريعة للعوام لا للخواص، وزعم أنه من الخاصة، فترك الصلاة، فترك كل شيء، ويقول لأصحابه وأتباعه اعملوا لأننا عملنا فوصلنا إلى ما نحن فيه، أما أنتم فيجب أن تعملوا. فصدقه على هذا خلق كثير، ومنهم من حاول أن يتبع ليصل إلى ما وصل، ولكنه منعه، يعني منعه من التخرج، ما تخرج أحد على يده إلى أن هلك، ولكن أتباعه الذين آمنوا به لا يزالون موجودين إلى هذا الوقت. وهناك لقاءات ومحاضرات ومناقشات جرت بيني وبينه، وكتبت في ذلك رسالة، الرسالة المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية، ومن أراد أن يطلع عليها ليأخذ فكرة من محمود محمد طه، وإن هلك هو ولكن فكرته لم تهلك بعد، لا تزال موجودة في رؤوس بعض الناس في تلك المنطقة، عليكم أن تطلعوا على هذه المحاضرة لتأخذوا فكرة ولتعلموا ما هو الجاري.
ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء، وهذا قول المتكلمة الجهمية
من الجهمية، من الجهمية والمعتزلة، وهذا قول المتكلمة من الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم، من للتبعيض،
وهذا البيان، وهذا قول المتكلمة من الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل وهم أحسن حالا من الذين قبلهم، بعض الشر أهون من بعض، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني، قصد بها معاني صحيحة إلا أنه لم يبينها ولا دلهم على تلك المعاني الصحيحة، ولكن أراد أن ينظروا يفكروا فيعرفوا الحق بعقولهم لا من طريقه عليه الصلاة والسلام، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها الظاهر. ماذا يريد بذلك؟ مقصوده امتحانهم وتكليفهم ليمتحن أمته ويكلفهم ويتعب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضى. هؤلاء كفرهم خلاف كفر الأولين، وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم النصح وأنه جاء لإتعاب الناس ولم يأت رحمة للعالمين، وليعرفوا الحق من غير جهته، وهذا قول المتكلمة من الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. وبالنسبة للجهمية قد يصرحون بهذا، وبالنسبة للمعتزلة من باب الإلزام فيما أعلم، لا أعلم أحدا صرح بهذا، ولكن من باب الإلزام لأنهم جعلوا الأدلة العقلية هي العمدة في هذا الباب، وأن الأدلة السمعية تابعة للأدلة العقلية، معنى ذلك يلزمهم هذا الكلام. ولكن الجهمية حتى لو قالوا ما هو أفظع من هذا لا يستغرب، لأنهم خرجوا من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. نعم.
والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم،
قصدنا الرد عليهم
والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء، إذا كان نفور الناس عن الأولين مشهورا
إذ كان نفور الناس عن
الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم تكن العرب تنكرها، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، فكيف يجوز فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟
قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بين عقيدة أهل التخييل وأهل التأويل، قال والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية في هذه الرسالة هم هؤلاء أي أهل التأويل وإنما ذكر أهل التخييل بالاستطراد. الاستطراد ذكر الشيء بالمناسبة، جاءت المناسبة فذكر أهل التخييل، وإلا ليسوا هم المقصودين بالرد. والذين قصد الرد عليهم في هذه الفتية هم أهل التأويل. إن كان نفور الناس عن الأولين مشهورة، ونفور الناس وخصوصا المؤمنون منهم نفورهم معلوم من أهل التخييل الذين ينسبون الجهل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو النقص في علمه، أو النقص في نصحه وبيانه، ويفضلون عليه الفلاسفة. نفوس المسلمين نافرة من أمثال هؤلاء. إذن الذين تقبل نفوس الناس وتطمئن إليهم نوعا ما هم أهل التأويل، لذلك قصد الرد عليهم. بخلاف هؤلاء أهل التأويل فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وبصفة خاصة الأشاعرة. الأشاعرة زعموا كثيرا أنهم نصروا السنة في مواضع كثيرة، ودافعوا عن السنة، وصاروا خصوما للمعتزلة، علما بأنهم قد يتفقون مع المعتزلة في مواضع. تقدم أن عرفنا اتفاق الأشاعرة مع الجهمية في نفي علو الله تعالى، كما علمنا اتفاق الأشاعرة مع المعتزلة في القول بخلق القرآن. أين الخصومة بينهم إذن؟ مع ذلك يدعون أنهم خصوم للمعتزلة وأنهم ينصرون السنة. لما كان الأمر كذلك ركز شيخ الإسلام في الرد على المؤولة، ركز على الأشاعرة أكثر من غيرهم، وأكثر كتبه التي ألفها في الرد على علم الكلام مركزة على الأشاعرة، إذا استثنينا كتابه منهاج السنة، وذلك موضوع خاص بالروافض غالبا. وأما غير ذلك أكثر كتب شيخ الإسلام للرد على الأشاعرة. وهم في الحقيقة أهل التأويل، أي المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لا فعلوا لا هذا ولا ذاك. والدعوة عريضة أنهم عارضوا الفلاسفة، ولكن الخبير بحال القوم الذي نازل الجميع وخاصم الجميع وناظر الجميع يقول لا للإسلام نصر، لأن الإسلام ينحصر فيما كان عليه الصحابة، وهم قد خالفوا الصحابة في هذا الباب. ولا للفلاسفة كسر، ولكن قد خالفوا بعد المخالفة للفلاسفة، ولكن لم يقوا على كسرهم ورد كيدهم من الإسلام، لا يقون على ذلك، لأنهم يستعملون العقليات الذي يريد أن يكسر الفلاسفة ويرد كيدهم يستعمل الأدلة النقلية مع استعمال أسلوب القوم الذي يفهموه، كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله. فقالوا لكن هؤلاء الملاحدة ألزموهم في النصوص، أي الملاحدة الذين ينكرون المعاد ويؤولون نصوص المعاد، ألزموا أهل التأويل في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. أهل التجهيل، أهل التخييل، والذين ينكرون نصوص المعاد ألزموا أهل التأويل بأن يسلكوا مسلكهم ويتفقوا معهم ولا يتناقضوا. قالوا الرسل جاءت بنصوص المعاد وجاءت بنصوص الصفات، أنتم أولتم نصوص الصفات ولم تؤولوا نصوص المعاد، فيجب تأويل نصوص المعاد كما أولتم نصوص الصفات، إذ لا فرق بين هذا وذاك. ولعل ما جاء في نصوص المعاد أعظم وأكثر وأوضح، ما جاء في نصوص الصفات أكثر، ومع ذلك تجرأتم على تأويل نصوص الصفات ولم تؤولوا نصوص المعاد، علما بأن الملاحدة الأولين لا يؤمنون لا بهذا ولا بذاك، لذلك استطاعوا إلزامهم ليتفقوا معهم. هذه طريقة الإلزام. وأهل السنة يقولون لهم ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتاب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب وأنتم أنكرتم الآن، فعلتم ما لم يفعله مشرك العرب وزدتم على مشرك العرب في الكفر في هذا الباب. فعلم أن إقرار العقول للصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وأن إنكار المعاد ليس بأعظم، مش أعظم، ليس بأعظم، وأن إنكار المعاد ليس بأعظم من إنكار الصفات. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر، بل يجب تأويله، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به، أي آمنتم بنصوص المعاد، وليست نصوص المعاد أعظم من نصوص الصفات، وكفرتم بنصوص الصفات، وهذا تناقض، بل وقفتم موقفا لم يقفه مشرك العرب الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، وهم لم ينكروا على رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا من الصفات قط، ولم يعثر على شيء من ذلك. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا كان هكذا، إذا كان الأمر كما شرح، فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات، تلقي العلم المتعلق بالأسماء والصفات بل وغير ذلك من العلوم من النبوات على ما هو عليه، ولا سبيل إلى العلم الصحيح إلا من طريق النبوات. وأن يكون مصدر التلقي واحدا وهو الوحي، أن يكون مصدر التلقي مصدرا واحدا وهو الوحي. ومتى تركت الناس هذا المصدر والتمسوا الحق في غيره أضلهم الله. وقال: ومن المعلوم للمؤمنين جميعا أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. هذا المقدار من الإيمان يؤمن به جميع المؤمنين، أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، وليكون هذا الدين مهيمنا على جميع الأديان. والأديان كثيرة، أديان سماوية وأديان أرضية. أظهر الله سبحانه وتعالى دين محمد صلى الله عليه وسلم على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ويؤمن المؤمنون أنه بين للناس ما أخبر به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. بالجملة يؤمنون هذا الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس من أمور الإيمان بالله تعالى وأمور الإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد. الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد. وما هما؟ وهو الإيمان بالخلق والإيمان بالبعث. الإيمان بالخلق والاعتراف بأن الله وحده هو الخالق وخالق كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث من في القبور، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. حتى غير المؤمنين الذين كانوا يعيشوا بين المؤمنين من المنافقين يدعون هذه الدعوة أنهم آمنوا بالله وباليوم الآخر، ولكن الله كذبهم وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إشارة إلى الإيمان بالمبدأ والمعاد. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده، وكشف به مراده على أتم وجه. هذه كلها مقدمة لما سيأتي وتوضيح. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، أعلم من غيره بالمبدأ والمعاد، وأنصح من غيره للأمة، وأنصح الخلق للخلق، وأفصح من غيره عبارة وبيانا إذا أراد أن يبين ذلك، وقد أراد وبين بالفعل، بل هو أعلم الخلق بذلك على الإطلاق، وأنصح الخلق للأمة. وهذا المقدار يؤمن به جميع المؤمنين، وأفصحهم وأقدرهم على البيان. فقد اجتمع في حق محمد صلى الله عليه وسلم كمال العلم وكمال القدرة وكمال الإرادة. كمال العلم وكمال القدرة على البيان وإرادة البيان. ومعلوم عقلا أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وليس في علمه نقص، وكملت قدرته على البيان، وكملت إرادته للبيان، كمل كلامه وفعله. فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو الغاية في الكمال علما وقدرة وإرادة. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وليس صلى الله عليه وسلم ناقصا في علمه بشهادة جميع المؤمنين كما تقدم، وإما من عجزه عن بيان علمه، وليس هو كذلك صلى الله عليه وسلم، بل أقدر الناس على البيان وأفصحهم، وإما لعدم إرادته البيان، ما يريد أن يبين لعدم نصحه. وحاشا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون غير مراد وغير ناصح للأمة. والرسول صلى الله عليه وسلم، وكان المفروض أن يكون هنا بالفاء، فالرسول، الفاء هنا فاء الفصيحة، فإذا كان الأمر كذلك فالرسول هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ المبين، والأمر كذلك. ومع وجود القدرة التامة التي يؤمن بها كل من يؤمن برسالته، ومع وجود الإرادة الجازمة من ذلكم النبي الناصح للأمة، يجب وجود المراد وهو البيان. فعلم قطعا أن ما بينه صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، ولم يترك شيئا فيه غموض، لا في الأصول، أي في أصول الدين، أي ما يتعلق بالإلهيات والنبوات والغيبيات. وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، ليس مخالفا لعلمه، أي لم يكتم شيئا علما، وأمر بتبليغه. وعلمه بذلك أكمل العلوم على الإطلاق، لا أحد من الخلق يشاركه في ذلك. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا من الرسول، أعلم بالمبدأ والمعاد من الرسول على التفصيل الذي تقدم، أو أكمل من رسول الله عليه الصلاة والسلام بيانا، أو أحرص منه على هدى الخلق، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. ولم يزعم هذا الزعم إلا الفلاسفة. أما الفلاسفة منهم من يرى إن من الفلاسفة من هو أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن جميع الأنبياء. إذن الفلاسفة ليسوا من المؤمنين بل من الملحدين، سواء قيل لهم الفلاسفة اليونانيين أو قيل إنهم من الفلاسفة الإسلاميين. وكما تقدم غير مرة، هذا التفريق بيان للجنسيات فقط، لا بيان لاختلاف العقيدة، إذ لا خلاف بينهم ولا اختلاف في العقيدة، أي بين الفلاسفة اليونانيين وبين الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي والكندي وأمثالهم. هؤلاء قد تصل بهم فلسفتهم إلى دعوى أن في الفلاسفة من هو أعلم من الأنبياء، وصلوا إلى ذلك لا بواسطة جبرائيل في زعمهم، ولكن بواسطة صفاء القلوب. يا سبحان الله، من أين يأتي الصفاء مع الكفر؟ وهل الصفاء يتصور أن تصفى القلوب مع الكفر بالله تعالى وهم كفار؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: والصحابة الذين آمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام الإيمان الصحيح، والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. هذا الذي يجب أن يفهم كل مسلم، أن الصحابة هم الذين على سبيل الاستقامة، ومن نهج منهجهم مهما تأخر به الزمن فهو على سبيل الاستقامة. لذلك لا ينبغي أن يغتر من وفقه الله الاستقامة على منهج السلف الصالح، لا ينبغي أن يستوحش بدلة السالكين لهذا المنهج في الآونة الأخيرة، ولا ينبغي أن ينخدع بكثرة الهالكين الذين خرجوا عن هذا الخط. ولا شك أنه بالنسبة للجمهور في هذا الوقت وبعد هذا الوقت يكثر الشر ويقل الخير، تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عام إلا والذي بعده شر منه. هذا بالجملة لا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وهم الذين يبقون على هذه الطريقة على سبيل الاستقامة. نعم.
وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، فإنهم يقولون إنما ذكر الرسول من أمر الإيمان من الأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع بها الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من المتفلسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية.
قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بين أن الصحابة والتابعين لهم بغسان ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، قال بعد ذلك: وأما المنحرفون عن طريقهم الذين اتبعوا السبل فهم ثلاث طوائف: الذين خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستقراء، خصوصا في هذا الباب في أصول الدين هم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأما أهل التخييل فهم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم. الأصل هذه العديدة للفلاسفة للمتفلسفين التخييل، ولكن قد تأثر بهم بعض المتكلمين كأصحاب المعتزلة والجهمية، وقد تأثر بهم بعض المتصوفة أي أعيان المتصوفة كرجال وحدة الوجود ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة. هؤلاء كلهم تأثروا بهذه الطريقة، بطريقة الفلاسفة، باعتقاد أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم تخييل وليس بحقيقة. وقد تأثر بهم بعض المتفقه. فرق بين الفقيه وبين المتفقه: الفقيه من رزقه الله فقها في الدين وفهما صحيحا في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أي يرزقه الفهم الصحيح في الدين، هذا يقال له فقيه. أما المتفقه المتكلف للفقه أي المدعي للفقه وليس بفقيه. أمثال هؤلاء المتفقه وقفوا من شيخ الإسلام عندما ألف هذه الرسالة موقف المتكلمة والمتصوفة ووحدة الوجود من الذين آذوا. لذلك ينبغي أن نفرق بين المتفقه وبين الفقيه. الفقيه الفقهاء لم يتأثروا بهذه الطريقة، ولكن المتفقهة هم الذين تأثروا بطريقة أهل التخييل. فهؤلاء جميعا ماذا يقولون؟ يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور. قالوا لعبقريته تخيل الحقائق من عند نفسه لأنه موحى إليه، لأنهم ينكرون الوحي. هذا بالنسبة للفلاسفة. والآخرون من المتصوفة والمتكلمة والمتفقهة تبع لهم تقليدا وليس لديهم شيء من العلم، ولكن أولئك يدعون العلم وتبعهم من المنتسبين إلى الإسلام هؤلاء القوم. لا أنه بين به الحق فيما يخبر بوجود الجنة والنار والبعث بعد الموت، ليس معنى ذلك أنه يريد بذلك بيان الحق أو أن يهدي الخلق أو يوضح الحقائق، ولكن يأتيهم بالتخيل أمور يتخيلها. ثم هم على قسمين، أهل التخيل على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه هو نفسه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية الفلاسفة الذين يثبتون الإلهيات، لأن منهم الملحدون الذين لا يثبتون شيئا من الإلهيات، ومنهم من يثبت لكن على مفهومهم الخاص المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين ينسبونهم أو يسمونهم الأولياء من علمها، يزعمون أن من الأولياء من يعلم ما لا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزعمون إن باب النبوة ضيق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئا إلا بواسطة جبرائيل، وباب الولاية أوسع، لأن الولي يصل إلى درجة. الفلاسفة الذين يثبتون الإلهيات، لأن منهم الملحدون الذين لا يثبتون شيئا من الإلهيات، ومنهم من يثبت لكن على مفهومهم الخاص المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين ينسبونهم أو يسمونهم الأولياء من علمها، يزعمون أن من الأولياء من يعلم ما لا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزعمون إن باب النبوة ضيق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئا إلا بواسطة جبرائيل، وباب الولاية أوسع، لأن الولي يصل إلى درجة أنه يطالع في اللوح المحفوظ ويأخذ المعلومات من غير أن يحتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء رؤساء المتصوفة الذين يسمونهم أولياء، ولفظة الأولياء تضرب إطلاقين، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، من يأخذون علمهم وتعليماتهم ويتقيدون بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أولياء الرحمن. ومن يزعمون أنهم قد يستغنون من رسول الله عليه الصلاة والسلام ويأخذون العلم مباشرة من اللوح المحفوظ، هؤلاء أولياء الشيطان من الملاحدة ليسوا من المؤمنين. ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين جميعا، محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية. قال الشيخ: الباطنية تنقسم إلى قسمين، باطنية الشيعة وهم الإسماعيلية، وباطنية الصوفية وهم وحدة الوجود، جماعة وحدة الوجود، جماعة بن عربي الطائي، هؤلاء من الباطنيين، جمعوا بين الفلسفة وبين الباطنية. نعم.
ومنهم من يقول: فالرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة. فهذه طريقة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية ونحوهم.
الإسماعيلية، نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أهل التخييل من يقول: بل الرسول علم هذه الأشياء ولكن لم يبينها. لا فرق بين من يقول إنه لم يعلم وبين من يقول علم ولم يبين، لأن الذي يقول لم يعلم نفى نبوته ورسالته، ومن يقول إنه علم ولم يبين وصفه بالكتمان وعدم التبليغ، وكلاهما كفر. وإنما تكلم بما يناقضها، بما يخالف الحقائق، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، فهم ما يخالف الحق. لماذا في زعمهم؟ لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، مصلحة الناس في ذلك، لأن الناس تقبل ذلك في زعمهم. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم، إلى اعتقاد بأن الله جسم مع أنه باطل، أي يدعو إلى خلاف الحق، ويدعو أيضا إلى اعتقاد معاد الأبدان. يقول لهم: الأبدان سوف تعود، وهذا في زعمهم باطل. ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون، وهذا في اعتقادهم وفي ملتهم باطل. قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، لا في نصوص الصفات ولا في الأعمال. سيأتي الكلام بالنسبة لنصوص الصفات وبالنسبة للأعمال، إنما هذا في نصوص الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر. وهذا الكلام قد يستصعبه من يسمعه لأول مرة، ولكن كتب ابن سينا وكتب الفارابي موجودة ومطبوعة على من يريد أن يتأكد، من باب يطمئن قلبي عليه أن يرجع إلى تلك الكتب ليتأكد بأن القوم ملاحدة يستخفون بالرسالة وبالرسل جميعا بمثل هذا الكلام. وأما الأعمال فمنهم من يقرها، من يقر الأعمال على ظاهرها، الصلاة صلاة والصيام صيام إلى آخره، ومنهم من يجريها هذا المجرى أنها ليست بحقائق بل كلها أكاذيب. ويقول بعضهم، ليس هذا قول الجميع، يقول بعضهم: إنما يؤمر بالأعمال بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة. عامة الناس يؤمرون بالأعمال، بالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، وأما الخاصة لا، الخاصة قد تجاوزوا هذه المنطقة. فهذه طريقة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية وغيرها. ليصدق هذا الكلام بالفعل ظهر قبل فترة شخص يقال له محمود محمد طه في أم درمان، ودعا إلى هذه الدعوة تماما، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل برسالتين، الرسالة الأولى بلغها كما هي وفهمها الصحابة وهي التي عليها الناس الآن، وبقيت رسالة أخرى يسميها الرسالة الثانية. مضمون الرسالة الثانية أن الزكاة ذات المقادير ساقطة لا تجب، وأن هذه التكاليف العمل بظاهر الشريعة للعوام لا للخواص، وزعم أنه من الخاصة فترك الصلاة فترك كل شيء، ويقول لأصحابه وأتباعه اعملوا لأننا عملنا فوصلنا إلى ما نحن فيه، أما أنتم فيجب أن تعملوا. فصدقه على هذا خلق كثير، ومنهم من حاول أن يتبعه ليصل إلى ما وصل، ولكنه منعه، يعني منعه من التخرج، ما تخرج أحد على يده إلى أن هلك، ولكن أتباعه الذين آمنوا به لا يزالون موجودين إلى هذا الوقت. وهناك لقاءات ومحاضرات ومناقشات جرت بيني وبينه، وكتبت في ذلك رسالة، الرسالة المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية، ومن أراد أن يطلع عليها ليأخذ فكرة من محمود محمد طه، وإن هلك هو ولكن فكرته لم تهلك بعد، لا تزال موجودة في رؤوس بعض الناس في تلك المنطقة. عليكم أن تطلعوا على هذه المحاضرة لتأخذوا فكرة ولتعلموا ما هو الجاري.
ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء، وهذا قول المتكلمة الجهمية
من الجهمية والمعتزلة، وهذا قول المتكلمة من الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم من للتبعيد.
وهذا قول المتكلمة من الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، وهم أحسن حالا من الذين قبلهم، بعض الشر أهون من بعض، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني، قصد بها معاني صحيحة إلا أنه لم يبينها ولا دلهم على تلك المعاني الصحيحة، ولكن أراد أن ينظروا يفكروا فيعرفوا الحق بعقولهم لا من طريقه عليه الصلاة والسلام، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها الظاهر. ماذا يريد بذلك؟ مقصوده امتحانهم وتكليفهم، ليمتحن أمته ويكلفهم ويتعب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه. هؤلاء كفرهم خلاف كفر الأولين، وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم النصح، وأنه جاء لإتعاب الناس ولم يأت رحمة للعالمين، وليعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة من الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. وبالنسبة للجهمية قد يصرحون بهذا، وبالنسبة للمعتزلة من باب الإلزام فيما أعلم لا أعلم أحدا صرح بهذا، ولكن من باب الإلزام، لأنهم جعلوا الأدلة العقلية هي العمدة في هذا الباب، وأن الأدلة السمعية تابعة للأدلة العقلية، معنى ذلك يلزمهم هذا الكلام. ولكن الجهمية حتى لو قالوا ما هو أفظع من هذا لا يستغرب، لأنهم خرجوا من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. نعم.
والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم،
الذين قصدنا الرد عليهم عليهم في تجي تجي طيب ماشي.
والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء، إذا كان نفور الناس عن الأولين مشهورا،
إذ كان
نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم تكن العرب تنكرها، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، فكيف يجوز؟
فعلم أن
إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟
قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بين عقيدة أهل التخييل وأهل التأويل، قال والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية في هذه الرسالة هم هؤلاء، أي أهل التأويل، وإنما ذكر أهل التخييل بالاستطراد. الاستطراد ذكر الشيء بالمناسبة، يأتي المناسبة فذكر أهل التخييل، وإلا ليسوا هم المقصودين بالرد. والذين قصد الرد عليهم في هذه الفتية هم أهل التأويل، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورة. ونفور الناس وخصوصا المؤمنون منهم، نفورهم معلوم من أهل التخييل الذين ينسبون الجهل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو النقص في علمه، أو النقص في نصحه وبيانه، ويفضلون عليه الفلاسفة. نفوس المسلمين نافرة من أمثال هؤلاء. إذن الذين تقبل نفوس الناس وتطمئن إليهم نوعا ما هم أهل التأويل، لذلك قصد الرد عليهم، بخلاف هؤلاء أهل التأويل فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وبصفة خاصة الأشاعرة. الأشاعرة زعموا كثيرا أنهم نشروا السنة في مواضع كثيرة ودافعوا عن السنة وصاروا خصوما للمعتزلة، علما بأنهم قد يتفقون مع المعتزلة في مواضع. تقدم أن عرفنا اتفاق الأشاعرة مع الجهمية في نفي علو الله تعالى، كما علمنا اتفاق الأشاعرة مع المعتزلة في القول بخلق القرآن. أين الخصومة بينهم إذن؟ مع ذلك يدعون أنهم خصوم للمعتزلة وأنهم ينصرون السنة. لما كان الأمر كذلك ركز شيخ الإسلام في الرد على المؤولة، ركز على الأشاعرة أكثر من غيرهم، وأكثر كتبه التي ألفها في الرد على علم الكلام مركزة على الأشاعرة، إذا استثنينا كتابه منهاج السنة، وذلك موضوع خاص بالروافض غالبا. وأما غير ذلك أكثر كتب شيخ الإسلام للرد على الأشاعرة. وهم في الحقيقة أهل التأويل، أي المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لا فعلوا لا هذا ولا ذاك. والدعوة عريضة أنهم عارضوا الفلاسفة، ولكن الخبير بحال القوم الذي نازل الجميع وخاصم الجميع وناظر الجميع يقول لا للإسلام نصروا، لأن الإسلام ينحصر فيما كان عليه الصحابة، وهم قد خالفوا الصحابة في هذا الباب. ولا للفلاسفة كسروا، ولكن قد خالفوا بعد المخالفة للفلاسفة، ولكن لم يقوا على كسرهم ورد كيدهم من الإسلام، لا يقون على ذلك، لأنهم يستعملون العقليات الذي يريد أن يكسر الفلاسفة ويرد كيدهم يستعمل الأدلة النقلية مع استعمال أسلوب القوم الذي يفهموه، كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله. فقالوا لكن هؤلاء الملاحدة ألزموهم في النصوص، أي الملاحدة الذين ينكرون المعاد ويؤولون نصوص المعاد، ألزموا أهل التأويل في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. أهل التجهيل، أهل التخييل، والذين ينكرون نصوص المعاد ألزموا أهل التأويل بأن يسلكوا مسلكهم ويتفقوا معهم ولا يتناقضوا. قالوا الرسل جاءت بنصوص المعاد وجاءت بنصوص الصفات، أنتم أولتم نصوص الصفات ولم تؤولوا نصوص المعاد، فيجب تأويل نصوص المعاد كما أولتم نصوص الصفات، إذ لا فرق بين هذا وذاك، ولعل ما جاء في نصوص المعاد أعظم وأكثر وأوضح، ما جاء في نصوص الصفات أكثر، ومع ذلك تجرأتم على تأويل نصوص الصفات ولم تؤولوا نصوص المعاد، علما بأن الملاحدة الأولين لا يؤمنون لا بهذا ولا بذاك، لذلك استطعوا إلزامهم ليتفقوا معهم. هذه طريقة الإلزام. وأهل السنة يقولون لهم ونحن نعلم بالاضطراب أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتاب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم ما ملوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، وأنتم أنكرتم الآن، فعلتم ما لم يفعله مشرك العرب، وزدتم على مشرك العرب في الكفر في هذا الباب. فعلم أن إقرار العقول للصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وأن إنكار المعاد ليس بأعظم، مش أعظم، ليس بأعظم، وأن إنكار المعاد ليس بأعظم من إنكار الصفات. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر، بل يجب تأويله، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به، أي آمنتم بنصوص المعاد، وليست نصوص المعاد أعظم من نصوص الصفات، وكفرتم بنصوص الصفات، وهذا تناقض، بل وقفتم موقفا لم يقفه مشرك العرب الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، وهم لم ينكروا على رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا من الصفات قط، ولم يعثر على شيء من ذلك. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.